وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول السائل: هل للمرأة يوم عرسها أن تجمع بين المغرب والعشاء قياسا على ظهر العصر؟ الجواب: عند الحاجة نعم، عند الحاجة للتجمل والشغل واستقبال الناس، وتخشى أن ليلتها تذهب ربما بدون صلاة، فلها أن تصلي مع المغرب العشاء، وبالله التوفيق. طيب، لكن يعني تحرص المرأة ويحرص الرجل على أن يكون العرس لا يتعارض مع الطاعات بقدر ما يستطيعون، هذا هو الذي ينبغي، لكن من هذا الجواز فقط. وقولنا جائز ليس معنى أنه مستحب ولا واجب، لكن باب الرخصة فقط. قال: لئلا يحرج أمته، هكذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، قال: لئلا يحرج أمته. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها حديث ابن أم مكتوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرخص،
لا إله إلا الله،
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص له في ترك الجماعة مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد. عند الأخ المثنى السؤال: ما معنى مع ما ذكره من ضرره وعدم قائد؟ نعم، أحسنت. عند من؟ عندها مجاهد. أعمى. ضرره يعني من أنه قد ضرت عينه، أي لا يبصر، وليس المراد الضرر بمعنى أنه أصيب بشيء يضره غير العمى، المراد صار مضر العينين بمعنى أعمى العينين، وقال فلان ضرير. طيب، وعدم قائد والسيول. هذا الحديث كما تعلمون أخرجه أبو داود وغيره، ولفظه عن ابن مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير، يعني أعمى، شاسع الدار، أي بعيد الدار، ولي قائد لا يلائمني، أي لا يطيعني فيقودني متى ما شئت، ولي قائد لا يلومني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ الأمر واسع. قال: هل تسمع النداء عن الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع حي على الصلاح يا الفلاح؟ فحي هلا. والحديث معروف وله شواهد، والحديث صحيح. هل عمل بها؟ أولا تنبيه على المؤلف، والمؤلف حافظ، لكن هذا خبط بين لفظين، بين هذا اللفظ وبين لفظ حديث عتبان بن مالك، هو الذي فيه إيش؟ ذكر السيول، وتأتي السيول تحجزني من الذهاب إلى المسجد. أما حديث ابن أم مكتوم فليس فيه ذكر السيول. إذن ذكر السيول هذا يعتبر ماذا؟ من الإدراج، أدرج المؤلف ذكر السيول على حديث ابن مكتوم، وفي الحقيقة حديث ابن أم مكتوم ليس فيه ذكر السيول. واضح؟ رعاكم الله. طيب، هذا الحديث صحيح من حيث الصحة، لكن هل عمل به؟ هذا الحديث يعني اتفق العلماء على أن من صار له عذر له أن يتخلى عن الجماعة بعذره الشرعي، وأن العمى عذر يعذر به عن صلاة، عن حضور جماعة. إذا كان أعمى وليس له قائد، فبالإجماع أن له إيش؟ أن يصلي في بيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن لو كان له قائد خادم يقول خريني خريني وأدخلني أدخلني يعني ما يضرر، وجبت عليه إيش؟ الجماعة، لزوال الضرر الذي فيه بوجود القائد. إذن هل عمل بالحديث؟ الحديث هذا لا نقول أنه ضعيف، فهو حديث صحيح، ولكن ولا نقول بأنه لم يعمل به. فمن كان حاله كحال ابن أم مكتوم وجب عليه إيش؟ أن يخرج إلى النداء. ما حاله؟ قال العلماء يحمل على أمور. الأول أنه تبين للنبي صلى الله عليه وسلم من حاله أن لدى هذا الأعمى قدرة على حضور المسجد، إما لذكائه وفطنته ومعرفته بطريقه، وإما بوجود ما يوصله، يعني مثل هذا ليس له حق العذر، ليس له حق العذر لتوفر القائد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أجد لك رخصة. طيب ها وحدهم هو هذا، إذا مثلا عميان الذي عندنا يعرف أنه يخرج من البيت تحصل ثلاثة أربعة أخوة، كل واحد يأخذ من جانب، هنا يخرج، لا نقول بقى في البيت، واضح؟ فلو خرج إلى خارج البيت وما عرف يتجه يمين يسار لتجه الجدار، فماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن عرف الطريق، إن عرف طريق المسجد خرج، ما عرف طريق المسجد رجع، فإن عجز جلس مكانه، جلس في مكانه حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا. لكن نحن أحيانا نخرج فنجد أخا أعمى فهذا يقود وهذا يوصل وما إلى ذلك، واضح؟ المهم عندنا هذا الحديث، من كان حاله كحال ابن مكتوم وجب العمل عليه، لا يجد لك رخصة. ومن تعذر عليه حضور المسجد، حضور الجماعة، لأنه لا يجد قائد ولا شيء، فيصلي في ماذا؟ في بيته، يصلي في بيته. هذا هو الحكم الشرعي. وللأسف شديد يعني بعض الناس الذين ما قذف الله في قلوبهم حب الطاعة يعني يتصلي في البيت على أي وجه، بعضهم كبير بالسن وبعضهم كذا ما يكون عنده رغبة، وهذا من طغيان الذنوب، نسأل الله السلامة. إذن اكتبوا هنا الحديث، أخرجه أبو داود عن ابن أم مكتوم، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة، عن أبي هريرة ولم يسمي الأعمى، ولم يسمي الأعمى، يعني هذا حديث من؟ حديث أبي هريرة. وذكر السيول، وذكر السيول هنا وهام من المؤلف، فهي مذكورة في حديث عتبان ابن مالك لا في هذا الحديث. وتأول أهل العلم الحديث على وجهين، أو ثلاثة أوجه، على ثلاثة أوجه، خلاص على ثلاثة أوجه. الأول بمعنى لا رخصة لك إن طلبت فضيلة الجماعة، الأول لا رخصة لك إن طلبت إيش؟ فضيلة الجماعة. والوجه الثاني من تخريج العلماء لا أجد لك رخصة، أي في المبادرة إلى إجابة النداء بأداء الصلاة في بيتك، واضح؟ يعني يقوم يتوضا ويصلي في البيت، هذا وجه، واضح؟ بأداء، أي لا أجد لك رخصة في إجابة النداء بالقيام إلى أداء الصلاة في بيتك. وهذان الوجهان ضعيفان، إلى القيام بأداء الصلاة في بيتك، وهذا الوجهان ضعيفان. الوجه الثالث أنه تبين له من حاله إمكان حضوره الجماعة، إما لفهمه للطريق أو لوجود القائد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. نعم. ها؟ في بعض المشاهد مسكها، يعني لذكائه وقدرته وتحركه. أنا نعرف، نحن نعرف أعمى، كان معنا في دمائي وكان لسنا وأيضا كان في القراءات تمام، وكان يسوق الأسواق، يركب ويسوق السوق، يروح السوق ويمشي في الليل، يحضر معنا الدروس بين مغرب وعشاء، كذا كذا. تعرفه؟ تذكره؟ أنت تعرفه؟ مقبل العصيمي. واحد حتى كان الشيخ يعني دائما يتكلم معه ويثني عليه بعض الأحيان، وبعد ذلك ترك وحزن وركب دش وكيف. ما يرد ركب دش للأولاد وأهله وكذا. ما أدري الآن إلى أين صار، يعني ما حاله في الأخير، يعني إلى أين ذا مثل الله ثبت. الحمد لله. قال رحمه الله: وقد ذكر بعضهم أنه لا يعلم أحدا أخذ بذلك. واضح لكم يا رجال؟ هذا حديث مشكل، ولا نقول لا يعمل به. طيب، حديث من أحاديث المشكلة، والعمل على من كان حاله على هذا الحال يتعين. وهذا دليل على وجوب الجماعة، هذا من الأدلة على وجوب الجماعة. أين؟ على وجوب الجماعة في المسجد، على من يقول يذهب هذا المذهب أن الجماعة لا بد أن تكون في المسجد. طيب، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له، قال: ومنها أحاديث النهي عن كراء الأرض، وهي أحاديث صحيحة ثابتة. جاء عمن يا رجال؟ جاء عن جماعة من الصحابة، عن رافع بن خديج. جاء هذا عن رافع ابن خديج رضي الله عنه، وفيه النهي، فيه النهي عن كراء الأراضي. ومعلوم يعني لفظه، نعم، جاء عن رافع بن خديج في البخاري ومسلم، وجاء عن جابر في الصحيحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أيضاً هذا واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأراضي، معك أرض لا تكرى، هذا واضح لديكم. طيب، وهل هنا يعني النهي أولا محمول على التحريم أو لا؟ والجواب على هذا أن النهي عن كراء الأراضي الأصل فيه يعني يجوز، لكن إذا أفضى إلى الغرر أو كان يعني فيه نوع من الظلم وعدم يعني القصد فيه، ففي هذه الحالة يكره. فيكون هنا النهي محمول إما على إذا كان في الإيجار غرر، مثلا يقول: أؤجر لك هذه الأرض بشرط أن ما زرعت في هذا الموضع يكون لي في وسط الموضع، هذا ما يجوز بالغرر. فلو قال له أيضا هذا، ففي هذه الحالة لا يجوز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن النهي هنا للتنزيه، كراهة، النهي الكراهة. وهذا النهي عمل به بظاهر الحديث طاووس والحسن البصري وابن حزم، فقالوا لا يجوز كراء الأراضي، وعملوا به على ظاهره. والصحيح الجواز. طيب، والصحيح الجواز. ومحمول هذا فيما إذا كان هنا قرر أو جهالة، طيب ففي هذه الحالة لا يجوز. أما إذا كان معلوما يقول وأجرك هذه الأرض في السنة بخمسين ألف ريال يمني، خلاص يجوز، شيء معلوم، زرعها استثمرها وضع فيها معدات له كمكان يبقى له، هذا جائز. قال الحافظ بن حجر النهي عن كراء الأراضي محمول على ما إذا أكريت بشيء مجهول وهو قول الجمهور أو بشيء ما يخرج منها ولو كان معلوما، وليس المراد النهي عن كرائها بالذهب والفضة. وعليه العمل هذا أن الأراضي لا تزال تؤجر وتكرى. إذن هنا اكتب تقول الحديث صحيح، فهو عن رافع ابن خديج في الصحيحين، وعن جابر أيضا وأبي هريرة كلاهما في الصحيحين، كلاهما في الصحيحين. وقد عمل بظاهر الحديث طاووس والحسن وابن حزم وابن عمر، ها وابن عمر ترك الإيجاب. طيب تقول وقد عمل بظاهر الطاووس والحسن وابن حزم، بعد ذلك تقول والصحيح جواز كراء الأرض بشيء معلوم من المال، شيء معلوم، وهذا قول جمهور أهل العلم، وهذا قول جمهور أهل العلم. وحمل النهي هنا، وحمل النهي هنا عن الكراء المفضي إلى الغرر والجهالة، عن الكراء المفضي إلى الغرر والجهالة، أو أن النهي هنا للتنزيه، أو أن النهي هنا للتنزيه. طيب سؤال، عندما نجيب عندك الأخ، كيف يكون هنا غرر في إيجار الأراضي؟ كيف يكون غرر في الإيجار عندك ولا عند القادري؟ بدون تحديد الإيجار، يقول مثلا ولي ما في هذا المقطع، مثلا أرض كبيرة فيقول لي وسطها أو لي طرفها أو ما شابه ذلك، هذا قرار ما يجوز الإيجار عليه. أما بالنقد المعين فيجوز، وعليه جمهور أهل العلم. قال رحمه الله تعالى ومنها أحاديث المسح على النعلين ذكره الطحاوي وغيره، يعني ذكر الطحاوي أنهم ما لم يعمل به أهل العلم، مما لم يعمل به أهل العلم. والحديث أخرجه البزار وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما، ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وثبت أيضا عن علي عند الدارمي، وصح عن ابن عباس وعن أوس بن أوس في مسند أحمد، وهناك أحاديث أخرى. هل عمل أحد بهذا الأحاديث على ظاهرها؟ الجواب نعم، على المسح على النعلين. معروف المسح على الجوربين، ومعروف المسح على الخفين وعلى الموقين، أما المسح على النعلين فهذا إيش؟ غريب، لكن صحت به الأدلة كما سمعت، صحت به الأدلة كما سمعت. فهل عمل به أحد على ظاهره؟ عمل به ابن حزم، وهو منقول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وصحيح إليهما، هكذا الظاهر، مسح على نعليه، مسح على نعليه. طيب، وهذا النص الذي ورد بالمسح على النعلين أوله أهل العلم بأن النعلين مما يصعب نزعها، يعني تكون هكذا ولكن مربوطة إلى الرجل، رأيتمها هنا الآن الذي يأتي بعض الأشياء التي تكون مخرقة الآن وتدخل رجلك وتكون مربوطة على فوق الكعب، مربوطة ربط وعليها خطوط، يعني نعلها يحتاج إلى يد أو رجل. فشيخ الإسلام تيمية قال هذا من النعل الذي يشق نزعه فيجوز المسح عليه، مثل حكم الخف، واضح. وقول آخر أن له نعل، وهذا النعل مربوط يعني في خف كصورة النعل، يعني يكون مقعد النعل في صورة في ماذا؟ في أصل الخف، في أصل الخف. وقول آخر أنه كان قد توضأ وإنما أراد يد الوضوء فمسح علان عليه فمسح علان عليه. ولفظ وقول آخر أنه غسلهما ثم أدخلهما في النار ومسح عليهما. طيب، وهذه الأقوال كلها يعني كل منها نظر، لكن القول بأنه نعل يشق نزعه لعله أقرب إلى الصواب. نعل شق نزعه، وما شق نزعه وقد لبسه فيجوز له إيش على طهارة، يجوز له المسح عليه. اكتب هنا تقول ثبت عند البزار عن ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت فعله عن علي بن أبي طالب، وثبت فعله مسح على النعلين يعني بنفسه عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس وعن أوس بن أوس. هذا الثبوت، من عمل به؟ وعمل به ابن حزم على ظاهره، وعمل به ابن حزم على ظاهره. طيب، وخرجه شيخ الإسلام على أن هذا النعل نعل يشق نزعه إلا بيد أو رجل. واضح؟ نعل يشق نزعه إلا بيد أو رجل. إيش معنى يد؟ يعني ينزل يخرجه بيده، أو يحرك رجله، يحرك رجله من أجل نزعه. طيب، وهناك أوجه أخرى في تخريجه، في تخريج هذا الحديث. ينظر الفتح، ينظر الفتح عند باب بواب البخاري، باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين، يعني هذا قول أنه يغسل رجليه في نعليه ثم بعد أن انتهى الغسل مسح عليهما ضمن غسله. واضح؟ هل واضح لكم هذا يا رجال؟ ها؟ كيف؟ اي نعم، يعني كان النعلان في الرجلين فغسل، وهذا حاصل عندنا، عندنا نعال نغسل أرجلنا فيها أليس كذلك؟ وبينما هو يمسح بعد ما مسح عمل مسح مسح عليهما. هذا من الأوجه التي يخرج عليها، والذي ظهر الله أعلم أن كلام شيخ الإسلام أقرب، والله أعلم. قال المؤلف ومنها حديث أن في 25 من الإبل خمس شياه. هذا الحديث عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي سند الحارث الأعور، وقد كذب ورجح الدارقطني وقف الحديث، ورجح الدارقطني وقف الحديث. طيب، هل عمل به أحد؟ الجواب لم يعمل به أحد من أهل العلم، أن في كل 25 إبل خمس شياه، لم يعمل به أحد من أهل العلم. قال أبو عبيد هذا قول ليس على أحد من أهل الحجاز ولا أهل العراق ولا غيرهم نعلمه. قال البيهقي قد أجمعوا على ترك القول به. إذن الحديث لا يثبت من جهة، منكر اللفظ، منكر السند، وأيضا لم يعمل به. وما وجه المخالفة؟ أحسنت، وجه المخالفة أنه من 5 إلى 20 فيها كم؟ 4 شياه. من 5 إبل إلى 20 فيه كم؟ 4 شياه. إذا وصلت إلى 24 ففيها كم؟ بنت مخاض أو ابن لبون أو ابن لبون. هنا قال في 25 من الإبل 5 شياه، 5 شياه. والصحيح أن فيها إيش؟ إما نقول بنت مخاض أو ابن لبون، بنت مخاض أو ابن لبون، كما دل عليه حديث أنس، هكذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه. واضح؟ ها؟ إلى 24، يعني من 20 إلى 24. نعم. ومن 24 نعم ومن 24 إلى 35 من 25 يعني 24 داخلها في العدد الأول، فمن 25 إلى 35 ماذا يكون فيها؟ نعم بارك الله فيك. إذن الخطأ هنا في ماذا؟ الخطأ هنا في ماذا؟ عند من؟ عند عبد الفتاح. ما أنت معنا على الخط، الله أعلم وين راح، ما يصلح هذا، هذه مسألة فكرية، نحن الآن درس فقهي بحث، ولا دخل في ذهنك ولا شيء، لا من الأول ولا من الثاني، حتى قشر النعلين وحتى ها؟ هيا تعال تعال عندي هنا، من غدا نشوفك عندي هنا، مش الآن، خلاص الآن قد مكانك، من غدا تكون عندي هنا، عشان إيش؟ أقول إذا ما دخلت أعمل همسة تدخل، كيف أدخل هذا؟ هذا أمر سهلة، سهلة جدا. طيب ها نعم هذا معروف عن أنس في البخاري. طيب الآن عند من؟ عندك سامي. هذا الحديث حديث علي في سند الحارث الأعور، والحديث ضعيف، جعل من كم إلى كم في 25 إيش من الإبل؟ كم؟ خمس شياة. جعل في 25 الإبل كم شياة؟ خمس. الذي في الحديث عندنا أنه إلى 24 كم فيه؟ ها إلى 20، هذا إلى 20 في أربع شياة، إلى 20 إلى 20 فيه أربع شياة، وإلى 24 إذا بلغ عندك 24 من الإبل ففيه ماذا؟ بنت مخاض أو إبل لبن. الله المستعان. هذا كتاب أنا حكم موجود هات. صح صح. طيب قال في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 50 شاة في 24، فإذا بلغت 25 إلى 35 نعم، وففيها بنت مقاض أنثى من 25 إلى 35، فخمسة وعشرين هنا كم يكون فيها؟ يكون فيها بنت مخاض أو ابن لبون 25. هذا الحديث ماذا قال فيها؟ خمس شياه. هذا الحديث قال فيها خمس شياه. واضح؟ هل واضح يا عبد الفتاح؟ ايش الوضوح هذا؟ ايش عندك الآن؟ إلى 25 كم فيها شياه؟ خمس شياه. طيب من 25 إذا بلغت 25 إلى 35 كم فيها؟ ففيها إيش؟ بنت مخاض أو ابن لبون. هذا هو. نعم لا هو قال 25 هنا و25 خلاص بلغت نصاب بنت مخاض أو ابن لبون ارتفع فيكون هنا غرض. المهم الحديث هذا لم يعمل بهذا، اكتب تقول هذا الحديث عن علي بن أبي طالب أخرجه أبو داود وفي سند الحارث الأعور وقد كذب، وفي سند الحارث الأعور وقد كذب، ورجح الدارقطني وقفه في سند الحارث الأعور وقد كذب، ورجح الدارقطني وقفه ولم، وقال البيهقي أجمع على ترك القول به، وقال البيهقي أجمع على ترك القول به. تقول وذلك أن حديث أنس نص على أن في 25 إلى 35، وذلك أن حديث أنس في البخاري نص على أن في 25 إلى 35 بنت مخاض أو ابن لبون، بنت مخاض أو ابن لبون. واضح ها؟ وبهذا انتهينا. نعم. إذن حديث ابن مكتوم صحيح، وهو يحمل على أن من كان هذا حاله وله قائد يقود المسجد أو يتيسر له الوصول المسجد فهنا يجب عليه حضور المسجد. بعض الناس يكون بيته بجوار المسجد فيعمل حبل من باب بيته إلى باب المسجد ويمشي على الحبل. طيب، حكى الشيخ عبد الرزاق عن رجل يعرفه هذا الحال، عبد الرزاق بن الشيخ عبد المحسن العباد، هذا الحديث. وحديث النهي عن كرة الأرض صحيح في الصحيحين عن رافع وأبي هريرة وجابر رضي الله تعالى عنهم. وهل الحديث معمول به؟ اختلف العلم على قولين، ابن حزم ذهب إلى حرمة إيار الأراضي، وجمهور العلم ذهبوا إلى الجواز بشرط أن لا يكون فيها غرر ولا جهالة. ومنهم من حمل النهي هنا على التنزيه. المسح على النعلين اختلف الحديث صحيح بذلك عن ابن عمر وثبت عن علي وابن عباس، واختلف العلماء في هذا الباب هل يمسح على النعلين، فمنهم من ذهب إلى عدم المسح على النعلين أصلا. وهذا القول هو الصحيح، أن النعل الذي يمكن خروجه ودخوله المعروف لا يمسح عليه، لكن إذا كان النعل يشق نزعه فحكمه حكم الخف يمسح عليه، وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية. والصحيح أنه ما دام يسمى نعلا فلا يمسح عليه وإنما يغسل. ويحمل هذا الحديث على أنه غسل قدميه داخل النعلين، على أنه غسل قدميه داخل النعلين. الحديث الذي بعده حديث في 25 إبل 50 خمسية، حديث ضعيف في الحارث وهو ضعيف، ورجح الدارقطني وقفه وأجمعوا على عدم العمل به. والعمل على حديث أنس أن من 25 إلى 35 فيه بنت مخاض أو ابن لبون، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا في هذا اليوم، وجزاكم الله خيراً.